أين لولد في السادسة أن يجد مفرا؟ ذكرياتي عن الختان المتأخر. سامر عبد. بعد عهود طويلة من النكران والجحود، كان لابد من الختان كأضحية وعلامة للطاعة، دلالة على الرضوخ البشري. فوفقا لما يرد في سفر التكوين اليهودي، كانت سارة زوجة أبرام أي إبراهيم قد شاخت هي وزوجها، وقد تعاظمت ثروتهما دون وريث لهما، لذا قامت لإدخاله على إحدى جواريها لينجب منها الوريث المأمول. كان الله أيضا يتطلع إلى إيمان إبرام ليدخل معه وذريته من بعده في عهد أبدي، قوامه علامة تبقى في جسد كل ولد ذكر، وهو الختان. وعليه كان لزاما على أبرام أن يختتن ليتم ميثاقه مع الله باستئصال وبثر تلك الجلدة المسمات بالقلفة. فيقول الله لأبرام: أنا الله القدير، سر أمامي وكن كاملا، فأجعل عهدي بيني وبينك وأكثرك كثيرا جدا. بالنسبة لليهود الذين يعرفون بأهل الختان، كان قوس قزح هو علامة الميثاق الأول مع الله بعد الطوفان، ويأتي الطوفان تاليا كعلامة أبدية في جسد كل مختتن، كغفران لخطايا الإنسان الماضية وبدء صفحة جديدة في مسيرة العلاقة مع الله. ويذكر الله إبراهيم بمصير من لم يختتن من شعبه قائلا له: أما الذكر الأغلف الذي لا يختتن في لحم غرلته فتقطع تلك الأنفس من شعبها، إنه قد نكث عهدي. إسلاميا يعد الختان جزءا من العقيدة الإبراهيمية التي يرتكز عليها الدين الإسلامي، وقد جاء الأمر الإلهي بغاية الوضوح في سورة النحل الآية 123: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فهو كما يوضح حديث نبوي رواه مسلم، اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم. ويعده النبي محمد من أركان الفطرة الخمس إلى جانب الاستحداد وتقليم الأظافر ونتف الإبط وقص الشارب كنوع من حصول الطهارة للمسلم، وتعديلا للشهوة الجنسية المفرطة التي توجد لدى غير المختتن. ذكرى مريرة. مؤخرا وفي أثناء حديث هاتفي مع أحد أصدقاء المقربين الذي أنجب حديثا طفلا ذكرا، قال لي إنه يفكر جديا في عدم ختانه أو تطهيره، لأنه ببساطة لا يؤمن بالخرافات الدينية والاجتماعية السائدة عن هذا الطقس الممارس منذ قرون طويلة، وأنه لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تكون تلك الجلدة قطعة زائدة في أي حال. لكنه ونتيجة لحالة طبية ناتجة عن تضييق هذه الجلدة عند وليده الذي قد تؤثر صحيا عليه مستقبلا، وتفاديا لشتيمة باردة قد ينالها من ولده البكر، اضطر تحت ضغط الطبيب ونصيحته إلى استئصالها بالختان. أعادني هذا إلى يوم ختان المشؤوم، وتذكرت تلك التفاصيل المؤلمة والطريفة التي حدثت لي فيها، لأن عملية ختاني جرت متأخرة نوعا عما نعرفه اليوم، في محاولة لتهيئتي لهذا العهد الإلهي الأبدي السابق كان لابد من اختتاني. كنت في سن 6 حينها، ولم تصل إلينا تلك التكنولوجيا الختان بالليزر التي ستساعد المواليد الذكور من بعدنا في عدم معاينة هذه التجربة القاسية، وتاليا لا يتجاوز أي منهم 10 أيام من ولادته حتى يكون قد تخلص من تلك الجلدة الزائدة عن الحاجة، وهو الذي خلق الإنسان على أحسن تقويم، والتي أضافها الله بشكل عبثي من باب لزوم ما لا يلزم، وقامت الثقافة والدين بتصحيح هذا الاجتهاد الإلهي. بالتأكيد لم أكن الولد الوحيد في حينا الذي سيتعرض لهذه العملية. كان المطهر أو الصفوري، وهي التسمية الشائعة لمن يمارس هذه المهنة في بلاد الشام، المدعو أبو أحمد بمقصه أو بمشرطه الطبي ذي الأشفار الحادة، هو التكنولوجيا المتوفرة وقتها، والذي يزور منطقتنا مرتين في العام للقيام بهذا العرف المقدس، كان مثار رعبنا وجزعنا في الليلة التي تسبق حضوره. لم أستطع النوم جيدا ليلتها وأنا أفكر فيما سيحدث. أما بالنسبة إلى أهالينا فكان الأمر بمثابة حفلة جماعية تسبقها توجيهات الأهل بضروراتها كشرط للإيمان وأحد شروط الطهارة الخمس التي أوصى بها النبي محمد، ولازمة من لوازم الشهادة والإمامة المقبولة إسلاميا، ولأهميتها لصحتنا خشية إصابتنا بأمراض خبيثة في حال بقائها، فغالبا ما يوصف غير المختون بالقذارة والنجاسة، بالإضافة إلى تلميحات النسوة الساخرة والتهكمية مثل رح أصول تبعه المترافقة بالقهقهات الخبيثة والإشارات الجنسية الفاضحة. الهروب الفاشل. تغلب علي الخوف وقررت الخروج من المنزل هربا من مهرجان الطهور الذي انشغلت به الحارة بأكملها ابتهاجا وسرورا وأعدادا لليوم المشهود. بالطبع لم يكن هروبا كاملا، فأين لولد في السادسة أن يجد مفرا؟ سرعان ما انتبه أهلي لغيابي، وجدني أبي الغاضب وبدأ بنهري وتأديبي بعد مطاردة مضحكة. لم تكن استغاثاتي المتكررة مشان الله وكرمال النبي تجدي نفعا، وجرني جرا إلى بيتنا. كان المطهر يتنقل من دار إلى أخرى، وما أن ينتهي من ختان أحد الأولاد حتى تنطلق الصرخات والزغريد في آن واحد. أحد الأولاد من فرط الرعب وفي أثناء عملية الختان بال جزعا في وجه أبو أحمد المعروف بيده الخفيفة وحركته السحرية السريعة في استئصال الجلد الشيطانية، فدخل إلى بيتنا متجهما وغاضبا شاتما هذه المصلحة ومن يعمل فيها. أراد إنهاء العمل بسرعة، وسرعان ما تجمع الجيران وأبي لتثبيتي على المسند، فأمسك كل منهم بأطرافي بشدة لجعلي عاجزا تماما عن أي حركة، فأي خطأ أو حركة زائدة قد تؤدي إلى قطع جزء من قضيبي، هكذا أخبرني أحدهم ساخرا. بعد عملية التثبيت اللعينة أخرج المطهر عدته وطلب إلي عدم النظر، وبدأوا بمحاولة تسليتي وإشغالي لصرف عن عملية القطع التي لن تتجاوز الثواني المعدودات، وأشاروا إلي برؤوسهم للنظر إلى أعلى وهم ينشدون شوف الحمامة فوق. بالتأكيد لم تكن هناك حمامة. سرعان ما شعرت بسيالة عصبية شديدة الألم تسري في عروقي، وأطلقت صرخة كبرى لأسقط مغشيا علي من شدة الألم. عورة مختونة ونفس أمارة بالسوء. بعد حفلة الآلام المبرحة استيقظت لأجد نفسي على السرير مرتديا عباءة أو جلابية في أغلب الأحيان، ولأجل الطرفة كانت نسائية، وعورتي ملفوفة بشاش، كما منعت من ارتداء أي سروال داخلي لمنع أي احتكاك قد يؤدي إلى جعلي أنطح رأسي بالسقف من هول الألم. كانت أمي تقول جرحك لساته طري، مبتسمة بخبث، وهو ما يجبرني على التمدد فاتحا قدمي منعا لأي احتكاك بين عضوي وفخذي. كانت تقوم يوميا بتبديل الشاش بعد مهرجان من النقع في الماء المالح. كان هذا الإجراء اليومي لمدة أسبوع، عذابا إضافيا لا يجاريه عذاب. ثم تأتي بمستحضر تسميه الدردور وتدهنه مكان الجرح لتسريع الاستشفاء المضني، وتلفه بالشاش مجددا. بعد أسبوع العذاب ذاك تعافيت وعدت إلى حياتي الطبيعية، ولكن بجزء ناقص قد لا يكون مؤثرا للغاية سواء في حياتي الجنسية أو يخفف من الحساسية العصبية لأدائها على أكمل وجه، أو يضعف الفحولة ويمنع النشوة الكاملة، أو على ضروب النظافة الشخصية التي يمكن أن أمارسها من دون ختان. بالنسبة لأهلي كان الأمر يمثل لهم طقسا احتفاليا عرفيا يتبادلون بعده التهاني والتبريكات بطهور ولدهم البكر، أبي بابتسامة رضا وأمي بزغرودة مدوية، إذ يعدون أنهم قاموا بواجبهم الشرعي الذي يحتمه عليهم دينهم، فقد كانوا فخورين بذلك، وأيضا كإجراء وقائي صحي خشية أن أتعرض لأمراض جرثومية مستقبلية. أما أنا وكلما تذكرت الأمر فقد كان أشبه بحفلة تعذيب شنيع. حاولت التمرد والهروب منها دون جدوى. اليوم قد ألومهم ممازحا وساخرا، متذكرا الإحراج الكبير لارتداء تلك العباءة وجلوسي بطريقة منفرجة خشية احتكاك عضو المختون بلحم فخذي وصراخ ألم نتيجة ذلك. كشخص راشد تقترن المسألة اليوم عندي بنوع من الاستبداد الأبوي والوصائية على صحة العقيدة التي يجب أن أمتلكها والجسد الطاهر الذي يجب أن يحتويني، ولكن وللأسف فقد خذلتهم جميعا وبقيت بعورة مختونة ونفس أمارة بالسوء. فالختان في النهاية إجراء لو صح وهو مختلف عليه علميا يجب أن يكون اختيارا شخصيا لا قصريا، فأجسادنا كما عقولنا ورغباتنا وأفكارنا يجب أن تقع في حيز إرادتنا الحرة لا تحت وصاية الآخرين مهما بلغت صلتنا بهم.